إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اعلموا أيها الناس أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله أن يجنبنا وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار أيها المسلمون عباد الله إن الأحداث والمشاكل التي تحل بالأمة يتبين للأمة الكثير من المساوئ فيها ويظهر فيها أهل الحق من أهل الظلم وأهل السنة من أهل البدعة ويظهر فيها المحق من المبطل والحق والباطل يظهر إذا تزلزلت الدنيا فيظهر صاحب الحق ويظهر صاحب الباطل يظهر من يدعو إلى الحق وإلى الأمن والاستقرار والسعادة والراحة وتوحيد الله وإفراده بالعبودية ويظهر من يدعو إلى الشر والانحراف والضلال إذا جاءت الفتن يظهر الحق والباطل والله عز وجل يقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ولا يمكن أن يميز الخبيث من الطيب إلا بالفتن كما قال الله عز وجل ولن نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين فبين سبحانه وتعالى أن الابتلاء والاختبار يظهر من خلال الابتلاء والاختبار أهل الحق والعدل وإننا أيها الإخوة ونحن نشاهد الأوضاع ونشاهد ما يحل بالأمة الإسلامية ظهر لنا مساوئ كثيرة لأناس يريدون إصلاح البلاد والعباد مساوئ كثيرة جدا ومن هذه المساوئ إظهار مساوئ الحكام وعدم ذكر محاسنهم فترى الرجل يعيش مع الحاكم سنوات وهو يثني عليه ويمدحه ويجلس بجانبه ويبجله وإذا ما ظهر منه شيء عابه وشتمه وأظهر كل شيء فيه بل بعضهم أوصله إلى درجة التكفير والعياذ بالله وهذا لم يكن حديثا بل من قديم ففي عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه كما ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق أن المرأة كانت تأتي إلى بيت مال المسلمين وتحمل وزرها من بيت مال المسلمين وتخرج من بيت المال وهي تقول اللهم غير اللهم بدل يعني اللهم غير عثمان اللهم بدل عثمان يأكل من مال عثمان ومن ثمرة عثمان وهو الوالي ويدعو على الوالي هكذا هو الآن المرتبات سارية وهو عايش بأمان ويدعو بأمان ويصير بأمان وهو يقول اللهم غير اللهم بدل نفس الصورة تماما والعياذ بالله لأن منهج الخوارج على مر الزمن هو والصورة هي وإن اختلفت الألفاظ والأحوال والعياذ بالله والإنسان أيها الإخوة من واجبه دينيا وشرعا أن يستر للناس إذا عملوا له معروفا كما قال صلى الله عليه وآله وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم من صنع لكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه وهذا هو الواجب فإذا عمل لك شخص معروفا كافئه وادعو الله له جل ثناؤه وتقدست أسماءه ونحن في البلد هنا يوجد مساوئ لكن نحن عندما نذكر هناك محاسن كثيرة فالرئيس وفقه الله والدولة دحر الله بها الاشتراكية الشيوعية أعداء الله في البلاد الذين كانوا يكفرون بالله عز وجل ويؤلهون غير الله بل ليس لهم إله. قال لي أحد الضباط الضالق وكان جنديا في الجيش الاشتراكي السابق قال كنت أجمع المعسكر كله وأنا قائد معسكر أو عقيد في المعسكر وأعمل لهم محاضرة أنه لا يوجد رب ودحر الله بهم الشيوعية. وهذا من أعظم نحن نتكلم من منظور ديني لا نتكلم من منظور سمك. جلست مع واحد من هؤلاء اللقاء المشترك وهو يتحدث عن السمك أكلوا السمك يا أخي نحن نتحدث عن دين فليأكلوا السمك كله ولا تسبس الدماء ولا تنتهك الأعراض ولا يسلسل الأمن والاستقرار لكن نحن نتحدث من ناحية دينية دحر الله بهذه الدولة الشيوعية أخذت عقيدة الدنيا الملحدون وهذا الشيء لا ينكره أحد في صيف 94 وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. كان الله عز وجل قد دحر بهم الرافضة لولا أولئك المنسوسون داخل الدولة لكان الرافضة قد انتهوا بفضل الله تبارك وتعالى. لكن الدولة تحارب هناك وهم يلعبون عليها هنا. الدولة تقاتل الرافضة سبابة الرسول وأصحاب النبي وطاعنون في الإسلام وهؤلاء يكيلون لها بالمكاييل هنا. من أين سيأتي الفرج والعياذ بالله؟ فنحن نرى أيها الإخوة شكرا لما من به الله عز وجل علينا أن يشكر الإنسان لحكامه إذا رأى منهم خيرا. ترى بعضهم في المخيمات ترك المدرسة وترك الطلاب ويستلم الراتب ويصلي على ولي الأمر شيء عجيب والله. من لا يشكر الناس لا يشكر الله وهذا عمل من أعمال الخوارج والعياذ بالله كما أسلفنا آنما. جاء المؤيد من سجن غوانتنامو واستدعاه رئيس الجمهورية وعامل عليه وعمل من أجله العوامل من أجل أن يأتي لليمن وأرسل له المؤيد رسالة وهو في السجن نسأل الله أن يديم ملكك. ولما وصل المؤيد إلى اليمن صارت مع المتظاهرين يقول ارحم. أين قول النبي عليه الصلاة والسلام من صنع لكم معروفا فكافئوه؟ الزنداني تدعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى إلقاء القبض عليه بتهمة الإرهاب وتنظيم القاعدة وتدافع عنه الدولة وإذا به في هذه الأيام ينكر ما صنع ما فعل. نحن نتكلم بصراحة لأنهم يتكلمون الآن بصراحة ولا بد أن يعي الشعب ما يجري. نحن في أمان في راحة وإن وجدت بعض السلبيات فليس معالجة السلبيات كمعالجة النجاسة بالبول. هذا فعلهم كالذي يريد تغسيل النجاسة بالبول والعياذ بالله. فيه زكام فعالجه بالزكام. لا يمكن أن يحصل هذا إقامة الله وهذه من القواعد التي رأيناها ولمسناها وينبغي للمسلمين أن يسيروا على ضوء من أمرهم وعلى بينة من أمرهم وفق كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. مما كشفت لنا الأيام أيها الإخوة من مساوئ هؤلاء الكذب فإنني رأيت الكذب عندهم حلال شبه حلال يكذبون عليه والله أنني أرى الكذب ويحلفون بالله العظيم ويحلفون على أهل السنة كذبا أنهم عملاء ويستلمون الرواتب وأنهم يكذبون وأنهم أنت العميل بأهلك وأجنبية أما أنا فأنا حر وأتحدى أن تثبت أنني عميل. أنا أتكلم بالكتاب والسنة النبوية المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التشريف. ولعلك لو جلست مع هذا الصنف وتحدثت عن السلفيين ستسمع منهم هم لا أستوب قتلنا. أتحداك أن تثبت أننا أدينا بقتلك. أنت ما زلت مسلم ونحب لك الخير فكيف نفتي بإهراق دمك؟ نحن نحذر من سفك قطرة دم فضلا عن أن نفتي بقتلك أيها المسلم. لماذا تكذب؟ يكذب من أجل أن يغرر على الناس ويضحك على الناس. أنت أيها المسكين قد تضحك عليهم في الدنيا قد تغرر بهم في الدنيا لكن هل تستطيع التغرير بهم يوم لقاء الله؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله عز وجل حذر من الكذب بل لعن الله عز وجل الكاذبين فقال ألا لعنة الله على الكاذبين وبين عز وجل كثيرا من هذا. ورسول الله عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نتحرى الصدق في أقوالنا وفي أفعالنا وأنتم تشاهدون هذا في قنواتهم استقال فلان وما استقال وهذا من تحري الكذب من أجل التشويه وكما دعمت أمة الجزيرة في أنها أظهرت بعض المعذبين في سجون العراق وتتهم اليمن أن هذا في سجونها. لولا أن الله كشفها وفضحها. اتصل بعضهم من السعودية وهو يقول إن بعض اليمنيين لما رأى صور التعذيب في قناة الجزيرة ألقي مغشيا عليه وأخذ إلى المستشفيات لأنه لم يكن يعتقد أن هذا في اليمن، وهم يكذبون من أجل إغاظة اليمنيين على الحكام ليسفك الدماء وينتهي كل الأعراض داخل بلاد الإيمان والحكمة. هذا كذب وسيف الكذب والعياذ بالله منقطع. وكان الشيخ مقبل رحمه الله يقول من تحزب كذب، وهذه قاعدة عند أي حزب، من تحزب كذب. وهذا كلام من شيخنا رحمة الله عليه نحن نشاهده الآن. فهذه من بعض مساوئهم في مثل هذه الأحداث والعياذ بالله، الكذب والسور والخصومة والفجور في الخصومة والعياذ بالله تبارك وتعالى. بل يحذر هذا الصنف أيها المسلم، احذر أن تقترب من هذا الصنف، احذر ثم احذر. قال أحدهم التقيت ببعضهم يقول لي فلان في الأمن السياسي، قال أتحداك أنه في الأمن السياسي، قال أقسم بالله العظيم أنه في الأمن السياسي، قال إذا جئت به إليه قال يحلف يمين، قال وإذا حلف يمين قال والله أنه في الأمن السياسي. عجيب. ويجلسون مع أصحابهم ويحذرون عليه. مرة هنا في هذا المنبر خطبت وتكلمت على الدنمارك، فخرجوا يكذبون علي حتى جاءني مجموعة من الشباب يقولون قالوا عنك بأنك قلت أن من يحلق لحيته أعظم من يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجاءني مجموعة من الشباب يقول هل صحيح أنك قلت أن الذي يحلق لحيته أعظم من سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ قلت له لو سألت جدتي لأجابتك أن حلق اللحية معصية، لكن سب الرسول أعظم وأعظم وأعظم، بل هو كفر والعياذ بالله. فتعجبوا، والآن منهم طلبة يدرسون العلم في دار الحديث السلفية في دمشق حفظها الله تبارك وتعالى. من تعذب كذب قاعدة، خذها في طريقك، لا تأمن على أي إنسان حزبي في أقواله وأفعاله. وهذا ما نشاهده في قنواتهم، في صحفهم، في كلامهم والعياذ بالله. والأمر هو يعني المطلوب منه هو التدليس على الناس والتلبيس، حتى أنك يسمعهم يصورون لك أن الدولة فارغة، لا يوجد مع الرئيس أحد، الرئيس وحده، كلهم معنا. وعندما تنزل الواقع تجد أن هذا كذب. يا أخي الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كن صادقا في أقوالك، كن صادقا في أفعالك، كن صادقا في تحديثك للناس، كن صادقا في كل تصرفاتك، فإذا حصل الصدق منك حصل الخير بإذن الله. لكن الكذب واللف والدورات والخداع والتلبيس على الناس هذا أمر لا يجوز إطلاقا والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالواجب الحذر أيها الإخوة، وهذه من المساوئ التي لاحظناها في هذه في أصحاب هذه الدورات والانقلابات والفتن والمشاكل والمعضلات التي تحدث بأمة الإسلام وأمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيضا من مساوئهم ضرب الأحاديث والرمي به وعدم قبوله. بل جاء أحد الإخوة ينصح أخا عن أحاديث الرسول وجاء له قال الرسول، قال هذه الأحاديث تحت قدمي. أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام يأت فيه تحت قدمك لأنها تخالف هواه وتخالف ما يسير عليه وتخالف منهجه. فقال بهذا القول حدثني بهذا أحد الإخوة قبل الجمعة بقليل. أعوذ بالله. يا أيها الناس إن النبي عليه الصلاة والسلام ما تركنا عبد ولا تركنا جسد، بين لنا كل صغيرة وكبيرة. وقدم النبي الحكام إلى ثلاثة حكام، حاكم كافر وحاكم عادل وحاكم جاهل. وبين النبي لنا كيف نتعامل مع هؤلاء الثلاثة. أما الحاكم الكافر فبين النبي لنا أننا نخرج عليه لا سمع ولا طاعة، إذا لم يتوقف على فعله هي على قروضنا عليه مفسدة كبرى. هذا الحاكم الكافر بدليل ما جاء في مسلم من حديث عبادة بن الصامت. شوف أنا أقول لك وقل الدليل، لكن هؤلاء الدليل في وادي والمشكلة في وادي. الدليل في وادي وهم في وادي آخر. قال صلى الله قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة في المنصب والمسرى وفي العسر واليسر وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله يعني الحكم الحكام إلا أن تروا كفرا فواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا حديث رواه مسلم. ماذا سيفعلون في هذا الحديث؟ لما تسمع منهم يحرفون الحديث هكذا ويحرفونه حرفا خلاف ما سار عليه السلف رضي الله عنهم وأئمة أهل السنة رحمة الله عليهم. قال عليه الصلاة قال وألا ننازع الأمر أهله. هذا عبادة يقول إلا أن تروا كفرا فواحا كفر فواح ما هو كفر مختلف فيه لا كفرا فواحا عندكم فيه من الله برهان. قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحاكم العادل قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم يعني تدعون لهم ويدعون لكم. والرسول هنا يثني على الحاكم العادل. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومنهم إمام عادل. فهذا ثناء على الإمام العادل وعدم الخروج عليه لا يجوز. عدم الخروج عليه واجب بل واجب السمع والطاعة له بالمنصب والمكره والعسر واليسر وعلى أثرة علينا. الحاكم الظالم هناك أحاديث كثيرة ما زال مسلم على دائرة الإسلام يصلي لكن عنده جور عنده ظلم عنده معاصي عنده سيئات. قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي بكر من رأى من أميره شيء معاصي وسيئات فليصبر فإنه من فارق الجماعة ومات فميتته جاهلية. رواه مسلم عن أبي بكر رضي الله عنه. هذا حديث ماذا نفعل في صحيح مسلم نحذفه؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. رواه البخاري ورواه مسلم في صحيح. وجاء في حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال صلى الله عليه وآله وسلم وشرار أئمتكم شرار الأئمة الذين تبغضونهم يبغضونكم وتدعون عليهم ويدعون عليكم. قالوا يا رسول الله أفلا ننقذهم بالسيف؟ قال لا ما صلوا. ثم قال ألا من ولي عليه وأن رئيس حاكم فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره الذي يأتي ولا ينزع يدا من طاعة. رواه مسلم عن عوف بن مالك الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. والأحاديث كثيرة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وآله وسلم سيكون عليكم أئمة قلوبهم قلوب الشياطين في كتمان الإنس لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال اسمع وأطع وإن جلد ظهرك أخذ مالك. رواه الإمام مسلم. وهذا حديث صحيح وهم يضعفونه لجهلهم بمصطلح الحديث. أتحداهم يأتون بعالم حديث عندهم فعندهم علماء حديث ولا علماء فقه ومع ذلك يضعفون ويردون على الأئمة الكبار في الحديث والفقه والعلم. وهذا شيء يجعل الإنسان في حيرة أنهم جراء على تكذيب الأحاديث وردها وعلى رد النصوص الشرعية ولي أعناقها وفق أهوائهم. وهذه عادات أهل البدع والعياذ بالله تبارك وتعالى. حديث رواه مسلم وذكر الإمام الألباني رحمه الله طرقه وجمع طرقه رحمة الله تبارك وتعالى عليه من كثير من كتب السنة الصحاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ولهذا فهم الأئمة هذا. وأنتم تسمعون عن الإمام أحمد بن حنبل تلد 500 صوت وكان يخشى عليه وضرب ضربا شديدا وهو ينصح بعدم الخروج على ولاة الأمر. ضرب ظهره وأخذ ماله وصبر لأن الصبر في تلك الحالة أولى من عدم الصبر. وجاء عدم الصابرون إليه الذين انعدم الصبر إليه عليهم جاءوا إلى الإمام أحمد وهو في السجن فقالوا له يا إمام نخرج. قال لا إنكم إن خرجتم فيحدث ويحدث ويحدث. قالوا لا بد أن نخرج مثلما نقول لهؤلاء لا تخرجوا سيحصل
قتال، مشاكل خاصة قتال تحت علي الأمر، الناس سيجوعون، الناس سيتضررون بأفعالكم، قالوا لابد من خروج، ويأتون إليه يقول أنت المفسد، أنا ويعني أنا، وهذا من التلبية. لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ أنا أدعو للأمان، أنا أدعو للأمن، أنا أدعو لعدم الفتنة، أنا أدعو لعدم الخروج، أنا أحذر من القتل، وأنت تدعو للخروج وتدعو لإثارة الفتن وسد الشوارع والطرقات وتستدعي أمريكا وأوباما، وأنت على حق وأنا على باطل. يا عجائب، إي والله عجب، عجبا والله. لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ وهذا شيء يجعل الإنسان في حيرة. قتل بسببهم المئات الآن، المئات، ونحن ما قتل بسببنا أحد ولا واحد. كل فتاوانا آيات وأحاديث يحذر من الشر، يتصلون بنا بعض الناس في الجيش، نحن الآن مأمورون حين نخرج إذا جاءنا أمر نضرب رصاص، نقول له لا، إذا كان في الشارع لا تضرب، ما يجوز، لكن إذا هجم عليك انتهت عرضة على المحلات التجارية، أكلوا أموال الناس، لا بأس بالدفاع هنا، لأنه من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام، ومن قتل دون فائه فهو شهيد. لكن في الشارع جالس ما يجوز تقتله، حرام، هو مسلم، ومع ذلك نبين هذا. لكن إذا هجموا على محلاتك التجارية وأرادوا أخذها، أو هجموا على بيتك أو على أعرابك، فهذا الشيء يدافع الإنسان عنه شرعا، حتى وإن قتل يكون بذلك شهيدا. لكن في الشارع ماشي، لا يجوز لك أن تقتله ولا أن تعتدي عليه، لأن قتلك له لا يجوز، بل مضرة شرعية. نحذر من كل شر، لأننا لا نسير على هوى. الكرسي ما جننا أبدا، الكرسي ما أذهب عقولنا أبدا، الدنيا ما أخذت عقولنا أبدا، الدنيا والكرسي تحت نعالنا. المهم أن يبقى الدين والحق والسنة والعدل، هذا الذي نسير عليه وندعو الناس إليه، وندعو الناس أن يتحرروا من عبودية الكراسي والفلوس والدنيا إلى عبودية الله الذي لا إله غيره. انطلق من منطلق ديني، من منطلق عقائدي، من منطلق كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء تراهم مجانين، كرسي مجانين يا جماعة، مجنون، كأنهم أدخلوا له شريحة في عقله يمشي بأوتوماتيك، لا يقبل أي كلام آخر إلا ما عقلوه والعياذ بالله. فيترتب على هذه الأفعال ما تشاهدون من الجرائم، سواء عندنا أو عند غيرنا من المسلمين، في أماكن كثيرة من بلاد الإسلام والعياذ بالله. فالواجب أيها الإخوة أن يحذر الإنسان من مثل هذه الأمور ومثل هذه المساوئ ومثل هذا السير الذي لا يحصد المسلمون من ورائه إلا الشر والعياذ بالله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام عندما يحذرنا من الخروج على الحكام في ذلك مصالح عدم سفك الدماء، وخاصة فيما يتعلق بالحاكم الجائر الظالم الذي عليه مساوئ وسيئات، فالواجب النصح. كذلك من مساوئ هؤلاء التشهير بالحكام وذكر مساوئهم على المنابر وفي المجلات والصحف والشوارع، وهذا خلاف الكتاب والسنة. ستقول أين الدليل على ذلك؟ أقول لك، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي عياض بن عمرو رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية، أي لا تنفعه أمام الناس وتشهر به، بل العقيدة أهل السنة والجماعة هو ذكر محاسن الأئمة للناس. لماذا نذكر محاسن الأئمة والأمراء للناس؟ حتى لا يختل الأمر، وحتى لا يختل النظام، وحتى تبقى هيبة الإمام والأمير بين الرعية والناس. فإذا جاء عسكري يحترمونه، وإذا نزل أمر يقدرونه، فتسير الأمور. لكن عندما نذكر مساوئ الحكام بين الناس يختل النظام، فلا هيبة لدولة ولا لنظام، وهنا يحصل القتل والقتال والفساد والمفاسد والشر. لا هيبة، لا نظام، لا استقرار، لا هدوء. وهذا ما نعيشه من عام 94 إلى اليوم، ما في استقرار، ما في هدوء. لماذا؟ لوجود هذا الفكر، ما في شر فساد، شر فساد، حتى اختل النظام وقلت هيبة الدولة وقلت هيبة ولاة الأمر عندنا، فاضطربت الأمور وانتشر القتل والقتال والفساد والمفاسد. جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تعرفون في عصر علي حصل القتل والقتال والشر والدمار والخوارج، ف فقال الرجل هذا وهو من الخوارج ينتقد عليه، قال يا أمير المؤمنين لماذا كان الأمر مستتبا في عهد أبي بكر وعمر وأنت في عصرك الأمر ما هو مستتب؟ لماذا؟ قال لأن أبا بكر وعمر كانوا ولاة على مثلي، على مثلي وأمثالي، وأنا والي على مثلك وأمثالك. كان أبو بكر وعمر والي على مثلي، ناس القناة أتقياء يخافون الله يراقبون الله ينظرون إلى المصالح والمفاسد، أنا والي على مثلك. أقول لك كمين تمسى شمال، أقول لك خلق تمسى وراء، يعني ما وهذه الحالة الآن. الآن أنت عندما ترى المجتمع ترى مجتمع خربان والعياذ بالله، يحتاج إلى صياغة من جديد. وهذا التشهير بولاة الأمر هو الذي ثبت التفكك والحقد والحسد بين الراعي والرعية، ليس في بلادنا خاصة ولكن في بلاد الإسلام، فتسبب ذلك في انتشار العداوة والبغضاء والقتل والقتال وتسلط أعدائي على المسلمين والعياذ بالله تبارك وتعالى. يأتي ويقول قال الرسول أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاهل. نقول نعم، قل كلمة الحق، لكن عنده هو، إذا التقيت به تكلم أمامه بالحق ولا تستر. لكن الآن أمامه وهذا الرئيس واسع الصدر وإنسان طيب وإنسان ابن حلال، ولما نخرج من عنده نتكلم عليه كما حصل من الزنداني، أمام الرئيس كلام وفي الشارع كلام آخر والعياذ بالله. والله يا إخوان أنني كنت أتخيل أن الزنداني هو الذي سيقول نتحاكم إلى الكتاب والسنة، وخرجت من الرئيس وفقه الله نتحاكم إلى الكتاب والسنة، والزنداني خرج يقول نتحاكم للشارع. عجائب والله، والله عجائب. أنا كنت أتخيل أنه سيقول هذا هو، ما هو الرئيس، ولكن إن قال بس رأسا على عقب والعياذ بالله وخرج إلى الشارع يقول نعطيكم براءة اختراع، ويا ليتني أكون جدعا يعني يجلس معه في الشارع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما الذي جرى؟ وفي الفتن كما بينت لكم سالفا أنه يظهر الحق ويظهر المبطل والعياذ بالله من الشر والشرور. الواجب أيها الإخوة أن يسير الإنسان وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا لأنس بن مالك رضي الله عنه يا أنس لما لا تقوم إلى عثمان وتنصحه بأن يقوم يقيم الحد على عقبة، على الوليد بن عقبة، وكان الوليد بن عقبة يشم منه رائحة النبي. فقالوا لأنس بن مالك رضي الله عنه يا أنس لما لا تقوم إلى عثمان وتنصحه؟ قال أنس رضي الله عنه أتظنون أني لا أنصح إلا أمامكم؟ فوالله لقد نصحته بيني وبينه، وما كنت لأتحد هذا شر أكون أنا أول من تفحه ينصح بينه وبينه. هذا منهج السلف. كان أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله يراسل الأئمة كتابات ورسائل إليه يناصحهم. لو أن الأمير ما سمع نصيحتك هل أنت آثم؟ لا، بل أثمتك، لأنك داخل بلاد إسلامية والحاكم مسلم في ظلم وجور، لكن عليك النصح والبلاء كما قال الله إن عليك إلا البلاء. قال الله عز وجل ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. تأمل معي. قال أحدهم رآهم في القناة من القنوات وهم في الاعتصام بعد أحداث الجمعة الماضية، وشخص ينادي ويقول يا أوباما يا أمريكا تعالي. والله عجيب، إيه والله عجيب، تعالي يا أوباما كالمستجير من الرمضاء في النار. فالواجب الحذر إخواني في الله، ويعقدون جلسات ويتواصلون مع هؤلاء من أجل دحر شر كمن يريد فقيرا من جلسته بالموت. فالواجب أيها الإخوة الحذر من مثل هذه المسار. نحن نتكلم بحرصة ونرى أن البعض لا يعجبه كلامنا، لكن نقول الحق ولو كان مرا، لأننا نعتقد أنه لا نجاة للأمة إلا بقول الحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وأنا أرى أن الباطل سيزهق بإذن الله. ولا نصرة ولا عزة إلا للحق، والحق يزول ويصول، من سار على الحق اعتز وانتصر ورفع هامته وصار بين الناس عزيزا، لأنه لا يقول إلا الحق ولا يقاط إلا من صاحب الحق وهو الله الذي لا إله غيره سبحانه. ومن اشتغل بالكيد والمكر والخداع والكذب واللف والدوران تجد خايف مرعوب جبان لا يستطيع أن يدرو أن يقول شيئا إلا إذا كان مع أصحابه في جلساته السرية والداخلية، لكن أمام الناس يخاف ويثمر والعياذ بالله، وإذا تهمت عليه الأمور حرق. فالواجب الحق أيها الإخوة والسير على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، من مساوئ هؤلاء الثوار تبني مآسيل وجراحات الأمة. تراه يتحدث عن فلسطين وعن بعض أحوال الأمة الإسلامية من أجل أن يكسب الناس سياسيا، ولهذا تجد حتى في تبنيهم لجراحات الأمة يوجد عندهم قصد. تجد أنهم يتحدثون عن غزة دائما، لكن ما يتحدثون عن العراق التي نازل، مع أن القتلى في العراق أكثر من غزة. يتحدثون عن غزة دائما، لكن ما يتحدثون عن الصومال، مع أن القتلى في الصومال بالآلاف. لماذا؟ يعني غزة من نفس الفصيلة، هم يتحدثون عنها كثيرا، لكن في العراق ما هم من نفس الفصيلة، في الصومال ما هم من نفس الفصيلة. فتجدهم يتحدثون عن غزة فقط، ويجمعون الأموال ويفترشون الصمايل في مؤخرة المساجد جمعا لأموال الناس. فنحن من هذا المقصود هو كسب شعبية الناس إليه، أنهم يتبنون جراحات الأمة وهم يؤثرون بكلام هذا في الناس. وما تشاهدونه الآن في الشوارع إنما هو تأثير، ليس كل من هو في الشارع معه تنظيميا، ولكن بعضهم تأثر بكلامه فخرجوا إلى الشوارع يظنون أنه سينصر الحق، والمستفيدون هم خمسة أو عشرة. الخمسة أو عشرة. ولهذا إخواني في الله ينبغي لنا أن نتقي الله عز وجل. انظر الآن ينزلون الفتاوى أن الذي في الشارع مجاهد في سبيل الله، وأن الذي يقتل شهيد. لماذا لا تنزل أنت وتكون أول واحد شهيد ما دام ستدخل الجنة؟ انزل يا زنداني، وأنت يا محمد قحطان، وأنت يا ياسين عبد العزيز، انزل وسطهم، وإذا ما تدخل الجنة على طول على فتاواكم. انزلوا في وسط الناس أحسن لكم من الجلوس في الدنيا، ما دام أنك ستموت شهيد تدخل الجنة. انزل وقل للشباب أنا أول واحد، هذا صبري، وتموتوا تدخلوا الجنة على فتاواكم. لكن يضحون بالشباب. قال أحد الإخوة وهو يتحدث عندنا في دمار مع بعض هؤلاء القياديين، قال أنتم الآن تجدون بالشباب سيقتلون. قال لا، نحن الآن سنكون في مؤخرة الصفوف، لكن إذا حمي الوقيت سنبدأ بأبو 500، يعني الذي يفعل 500 والتخزين والأكل، هؤلاء سندفع بهم في الأول، فإذا انتهوا بعدين يقضي الله أمرا كان مفعولا. انظر يا إخوان، أين الحق؟ أين السير على الكتاب والسنة؟ أين العمل بأحاديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يا إخوان، الرسول يقول لزوال الدنيا، الدنيا كلها تنتهي بالعمارات والبيوت والسمك والغاز والزيتون والبترول الذي يزنزنون حوله، أهون عند الله من إراقتك من مسلم. دم قطرة واحدة، قطرة واحدة أغلى من بترول الدنيا وزيتون الدنيا وسمك الدنيا. الرسول يقول ما هو أنا، كما في حديث أبي هريرة، بل واجب الحذر أيها الإخوة وينتبه. قال لي أحدهم أمس، قال نحن مجهزون مجموعة قبل إعلانهم إلغاء جمعة السحر. السحر وين تسحب أنت؟ أي أي بيت المقدس تحرر القسطنطينية. يا أخي يا أخي يا أخي افهم يا أخي، كن واعي. السحر إلى أين ستسحب؟ إلى أين؟ ربما يستدلون بالآية، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة، إلى الموت، إلى الجنة. فتاوى عجيبة، في شباب مساكين معهم مغفر بهم. يجب أن نحذر مثل هذه الأفكار إخواني في الله، يجب أن نحذر مثل هذه الأفكار، يجب أن نحذر مثل هذه الأفكار. نسير على الكتاب والسنة. من الله عز وجل علينا بعلماء يفقهوننا بين الحين والآخر بكتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من مساوئهم تلميع من يسير معهم، فمن سار معهم ولو جاهل علامة. قال أحدهم وأنا موجود ونحن في سيارة، من كان مرشحكم للرئاسة السابقة؟ قال فضيلة الشيخ العلامة خلف بن جملان. العلامة، هل تعرفونه كان علامة؟ رحمة الله عليه، نسأل الله أن يدخله الجنة. لكن انظر التلميع، وعندما تذكر علماء السلفيين هناك هؤلاء علماء ماسونية، هؤلاء يشتغلون لصالح إسرائيل، هؤلاء عملاء للسلطة. وإحنا نتحدث عن علماء مثل القرضاوي التي عندها فتاوى يسيب لها الرأس. الآن أمريكا تضرب ليبيا، وفرنسا تضرب ليبيا، والقرضاوي يقول إن حرب أمريكا على ليبيا ليست صليبية. ما هي الحرب هذه؟
أمريكا ستأتي تضربك وتضرب المسلمين وتنتهك أعراضهم وليس لها أي مصالح سياسية صليبية أبدا. وهذه من العجائب في الفتاوى التي يتعجب الإنسان منها وخطورها من أهلها. فالواجب أن يحفظها الحذر. أجمع السلف الصالح على عدم جواز الخروج على ولاة الأمر، ونقل ذلك ابن حجر وغيره من أئمة أهل الإسلام رحمهم الله تبارك وتعالى، لكنهم لا يأخذون بإجماع ولا بكلام أهل العلم في مثل هذا المسائل. الأمر الثاني من مساوئهم أنهم يأتون لكل شخص بما يناسبه، أنت تلعب كرة، نأتي لك لعب كرة. لما نكتبه حتى في مسجد من المساجد هنا في المدينة جلسوا في الكرسي في المسجد ويوزعون الجوائز للمتسابقين في مباراية كرة القدم. الفائز الأول في اللعبة فاتل بيت الله، فجاء إماما صاحب المسجد وقال الكرسي الله أنكر عليه، ما جانين داخل المسجد لعبة كرة؟ لماذا؟ وإذا رأوا شخص يحب الهنا والرقص يقصون معه عادي. متلوينون كالحرباء. فهنا نحن نسير على كتاب السنة يا أخي، هو حق. انت انت عليك ما تتبر نفسك، ما تبروني انا، والله لصلاح قلبي وحدي احب الي من صلاح العالم، كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية. فيا شباب الاسلام ويا عقال وامناء واعيان البلاد انتبهوا، انظروا الان الحوثي في الاحداث كمل صعبة، انتهت الان بيده، سقط الصعبة بيده، استغل الاحداث وهم السبب. هل تظنون ان النظام لو سقط سيذهب هؤلاء لقتال الرافضة؟ لا، بل في تشكيل الحكومة عبد الملك الحوثي سيكون من رئيس مجلس النواب. هؤلاء لا يؤتمنون اخواني في الله، سبابة اصحاب النبي، قطاع الصلاة، السحرة والفسقة وقطاع الطرق، هؤلاء القتلة، هؤلاء سيمكنون، لانه ما هناك منهج واضح نسير عليه. المهم نجمع لنا المخطرية وغير ذلك كما هو الحاصل الان. تذهب في وسط الاعتصام الحوثي والشراكي والبعثي والناصري والصايع وقاطع الصلاة والمخزن والمسندن والعصابدة كلهم وسط وكأنهم مستنقع. هل هذا ما سار عليه النبي؟ هل هذا ما سار عليه السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم؟ نسأل الله أن يجنبنا الفتن، نسأل الله أن يعصم بلادنا من كل شر، نسأل الله أن يعصم بلاد الإسلام من كل شر. وأنا أبشركم إخواني في الله، الفرج قريب بإذن الله، ولعلها ذنوب من ذنوبنا، ذنوب سواء ولاة أمورنا أو نحن، وهذه ابتلاءات شكل الله عز وجل بها من يشاء. فإذا أردنا أن يزيح الله عنا هذه الغمة نلجأ إلى الله في الدعاء في الليل والنهار. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم من عميت مصيرته وصار خلف هذه الجحافل فرده إليك ردا جميلا، وأمر له بصيرته وبين له الحق يا رب العالمين. اللهم إننا لا نحب أن يقتل مسلما، اللهم اعصم دماء المسلمين، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم من كان عاصيا فخذ بيده إلى الطاعة، اللهم من كان منا عاصيا وكلنا كذلك فخذ بأيدينا جميعا إلى الطاعة، يا من أنت على كل شيء قدير. اللهم أصلح الراعي والرعية وأصلح الأمة المحمدية، قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لدعوت الله بها للسلطان. فندعو الله لحكامنا أن يصلحهم وأن يهديهم وأن يوفقهم لتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأقم الصلاة.
أقبل من الله من كل يوم، لا تقع كل من الشيطان. أو ولا تخلف. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوارا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وننسرك لليسرى فذكر إن بعد الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فلتؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
الله أكبر
وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت
وإلى الأرض كيف سطحت تذكر إنما الأنس مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله القائل وقل الحق ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر والحق لا قيام الساعة والباطل ساعة والحق لا قيام الساعة أيها الأخوة لأن أهل السنة يدعوكم إلى المحاربة ويحذركم من المظاهرة يدعوكم إلى الاعتصام بكتاب الله صلى الله عليه وسلم يا سيدنا سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحذركم من أحد من الاعتصام إلى الشيطان فأعراقوا لهذه الأخوة أن تلقى الجنوب من كان له حق الوطيع لكل ينصحه أن يقال هذا المكان لأنه اعتصام فإنه اعتصام بحق الشيطان نعم انه يحكم بعلم بحق